الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية الأولى التي استدل بها على حجية خبر الوحد، وهي قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بينا في الدرس السابق أن المصنف يقول الاستدلال بهذه الآية يتوقف على بيان المفردات الواردة في الآية. بينا معنى التبين، وقلنا بأن معنى التبين هو التروي، وأنه التثبت والتأني لكشف هذا الخبر، يعني لكي نستعلم عن هذا الخبر ونعلم به. هذا تقدم. الجملة الثانية هي أن تصيبوا قوما بجهالة. يقول المصنف فسروا هذه الجملة بأنها كلام جديد، كلام مستأنف، جاء على وجه التعليل، يعني لماذا يجب التبين؟ ما هي علة التبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. وإذا كان هذا كلام جديد فكلمة تبينوا تحتاج إلى مفعول، كما بينا في الدرس السابق أنه تبينوا فعل متعدي، تبينت الشيء أو استعلم حال الشيء، هذا فعل متعدي. ومن هنا قدروا المفعول المحذوف، قالوا مثلا أن المعنى فتبينوا صدق المخبر من كذبه مثلا. طيب، هذا التقدير الذي قدرناه، أيضا هناك تقدير آخر نحتاج إليه، وهو أنه كيف تصبح جملة أن تصيبوا قوما بجهالة تعليل لوجوب التبين؟ من هنا كان لابد أن نقدر كلمة تدل على التعليل، فقدروا مثلا خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، حذار أن تصيبوا قوما بجهالة، لئلا، وهكذا نحو ذلك من الكلمات التي تدل على التعليل. إذن الجملة تصبح هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتحققوا من صدق الخبر وكذب الخبر خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني في عندنا تقديرين، نحتاج إلى تقديرين كي نخرج بهذا المعنى. المصنف يقول هذا خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة تدعو إليه، ولا قرينة في المقام تدعو إلى ذلك. يعني هذا التفسير لا يوافق قواعد اللغة العربية، فبالتالي نحن نلاحظ، لابد أن نلاحظ، وهذا من باب البيان الزائد، أن الحكم على هذا التفسير هو لزوم ووجوب التثبت من خبر الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق هذا الخبر من كذب هذا الخبر. الموضوع قلنا في السابق أنه هو الخبر، والشرط هو الفاسق، يعني التثبت شرطه أن يكون الجائي بالخبر فاسق مثلا. علة التثبت وعلة التبين أن تصيبوا قوما بجهالة، قلنا هذه الجملة ألا، قدرنا قبلها كلمة خشية مثلا أو حذار أو لئلا، يعني يصير هذا التعليل هكذا: لئلا تصيبوا قوما بجهالة، فتدل الجملة أن تصيبوا قوما بجهالة على التعليل. قلنا بأن المصنف لم يقبل هذه التقديرات ورجح تفسير آخر لهذه الجملة، قال بأن تكون هي نفس الجملة هي المفعول به لتبينوا، فتكون هنا أن مصدرية، يعني أن تصيبوا، أن مصدرية، والجملة تصيب قوما بجهالة مؤولة بالمصدر، يعني يكون المعنى هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إصابة قوم بجهالة. ثم قال هذا هو الأوفق بقواعد اللغة وسياق الكلام وعليه. هذا هو المهم يستفاد من لازم ذلك. يعني إذا كانت جملة أن تصيبوا قوما بجهالة هي المفعول وهي مؤولة بالمصدر، فيكون لازم ذلك التثبت في إصابة قوم بجهالة. شنو معنى التثبت في إصابة قوم بجهالة؟ هو عدم حجية خبر الفاسق، فيكون كناية عن لازم المعنى. يعني المعنى الدلالة المطابقية هي لزوم التثبت في إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك الدلالة المطابقية، لازم ذلك ماذا؟ أن خبر الفاسق ليس حجة. لماذا؟ لأن خبر الفاسق لو كان حجة لم يكن هناك داعي للزوم التبين المفضي عدمه، يعني عدم التبين إلى إصابة قوم بجهالة. طبعا بالخصوص إذا لاحظنا تتمت ذيل الآية فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأنه الإنسان إذا لم يتثبت من الخبر وأخذ به وعمل به غالبا، يعني الخبر الذي يأتي به غير الثقة الذي يأتي به الفاسق، لهذا نحن لا ننقل الأخبار إلا أن يكون المخبر موضع اعتماد ونسرد الخبر إليه، نقول فلان أخبرنا هكذا، بحيث أنه ماذا لا نرتب أيضا نخبر كأننا نحن قد شاهدنا الواقعة أو الحادثة، لأنه يستلزم عادة وغالبا الندم. طيب، فلزوم التبين هنا يكون إرشاد إلى لازم المعنى وهو عدم الحجية. المفردة الثالثة الواردة في الآية الشريفة الجهالة. الجهالة، معنى الجهالة كما يقول المصنف، يعني يقول المصنف أنه معنى الجهالة في الأصل عدم الحكمة وعدم التعقل وعدم التروي، هذه هي الجهالة. لكن هذه الجملة أو هذه عفوا المفردة في أنه أزمنة متأخرة أصبحت تقابل العلم، فإذا لها معنيان، الأول الجهل في مقابل العلم، الثاني عدم التروي والاستعجال وعدم التعقل وعدم الحكمة. يقول المصنف هذا معنى قريب من السفه أو الفعل السفهي، ثم يبين المصنف المعنى الثاني بشكل واضح سيأتي بيانه في التطبيق إن شاء الله. المهم أن نعرف معنى الآية بعد أن اتضحت مفردات الآية. الآن إن بناء على ما بيناه من أنه معاني الكلمات، نقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بظاهرها الآية وكأنها الآية تقول هكذا أن الناس، يعني الآن نحن نقول الناس أو نقول العقلاء لأن نعبر، الناس قامت سيرتهم على الأخذ بالخبر بمجرد حصول الظن من الخبر، يعملون بالخبر ويأخذون به وإن كان المخبر فاسق أو كافر. هذه السيرة ردع عنها الشارع المقدس، يعني الآية تقول هكذا أيها الناس وإن كانت سيرتكم العمل بالخبر لمجرد أن يحصل لكم الظن، لكن ليس لكم ذلك، يعني لا ينبغي لكم الاعتماد على مطلق الخبر. طبعا راح تشوفون أن المصنف يقول بأن الآية تخاطب المؤمنين، فلا ينبغي لكم الاعتماد على مطلق الخبر، إذ الخبر قد يصدر من العادل وقد يصدر من الفاسق. فإذا جاء به الفاسق عليكم بالتثبت والتروي والتحقق. لماذا؟ لأن الأخذ بخبر الفاسق خلاف الحكمة وخلاف التعقل، ويعد فعلا سفهيا، وهذا يضر بالمجتمع ويضر بالناس، وأنتم أيضا تصبحون نادمين. وأما إذا جاء به العادل فلا تتثبتوا. لماذا؟ لأن العادل يتوقع منه الصدق، الفاسق يتوقع منه الكذب، الكافر يتوقع منه الكذب مثلا. لازم هذا البيان اللي بينه المصنف رحمه الله عدم حجية خبر الفاسق وحجية خبر العادل، نطبق هذا المقدار، بالتطبيق سيكون هناك شرح أكثر. قال رحمه الله: الثاني أن تصيبوا قوما بجهالة. يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا. ولأجل ذلك، يعني لأجل أنهم قالوا بأنه كلام مستأنف وهو علة للزوم التبين، قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه، كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها، لأنه شنو؟ إذا قدر هو لتبينوا مفعول وقال أن المفعول هو صدق المخبر أو كذب المخبر، إنزين أن تصيبوه لا يوجد فيها دلالة على التعليل، كي يصلح الكلام، يعني ينظم الكلام نظم بحيث تقع هذه الجملة تعليل، هكذا قدر تقدير آخر هذه الفقرة أن تكون تعليلا، زين شنو؟ قدروا كلمة تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، أو حذار أن تصيبوا قوما بجهالة، أو لئلا تصيبوا قوما ونحو ذلك. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات. طبعا بهذا المقدار نحن نقرأ أصول مظفر، مثل ما أنا قلت لكم أنه لا نريد أن نناقش المصنف فيما يقول. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية، يعني لاحظوا رد المعنى الأول لأنه فيه تقديرين، والتقدير خلاف الأصل كما تعلمون في اللغة، زين، واللغوي دائماً يتحاشى التقدير، إذا أمكن أن يبين المعنى بدون تقدير بينه، التقدير إنما يضطر إليه في حالات أنه يحتاج إليه وتكون هناك ضرورة للتقدير. ولهذا قال أنه لا يوافق قواعد اللغة العربية، ثم تعجب ممن أرسل هذا الكلام إرسال المسلمات. هذا هو التفسير الأول ل الجملة أن تصيبوا قوما بجهل. ثم قال، هذا هو التفسير الثاني: والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما مفعولا لتبينوا، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. ليش قال إصابة؟ لأن هي أن تصيبوا، فأن مصدرية وتصيبوا، تكون الجملة هذه مؤولة بالمصدر فتصبح إصابة، إصابة قوم بجهالة. طيب، والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه. كناية، الكنايات كثيرة في اللغة العربية، وهنا يكون إرشاد، هذا الإرشاد إلى ماذا؟ وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه لو كان خبر الفاسق حجتان لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل به. طيب هذا ما يتعلق في أن تصيبوا قوما بجهالة. الثالث الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان للجهل. قال عنها أهل اللغة: الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم. ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد. شلون تقابل التضاد؟ يعني يكون أحدهما أمر عدمي والآخر أمر وجودي، فيكون التقابل من قبيل الضدين. وأخرى بتقابل النقيضين، يعني تقابل النقيضين هكذا نقول: الجهل هو عدم العلم مطلقا، فيكون أنه من قبيل النقيض، وإن كان الأصح أنه ليس من تقابل التضاد ولا تقابل النقيض، بل وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه من تقابل العدم والملكة. اتفاقا هو في أصول في منطق المظفر جاب مثال للعدم والملكة، تقابل بينهما، جاب أنه مسألة العلم والجهل. راجعوا هناك كي يتضح لكم الأمر. ثم قال: والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه، متى جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كثيرة من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. إذن هذا مو معنى لغوي، هذا معنى فلسفي، أن نقول بأن الجهل يقابل العلم. وأما في اللغة وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب، يعني عندما يقع الفعل عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعدم علم. وعلى كل حال، يعني هذا الكلام الآن يريد أن يقول المصنف: الأخذ بالخبر على عواهنه مع كونك جاهل بالمخبر لا تعلم، حتى لو أنه مو شرط أن تتحقق أنه فاسق، مجهول الحال، شخص مجهول الحال يخبر، الأخذ بالخبر وترتيب الأثر على هذا الخبر هذا يعد ماذا؟ حماقة وعدم بصيرة وعدم علم. وعلى كل حال هو بمعناه الواسع، يعني الجهالة بمعناه الواسع اللغوي، يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، لأن احنا قلنا هناك معنى ضيق وهذا أتى من نقل وتحديد المعاني عندما نقلوا الفلسفة اليونانية إلى العربية، اضطروا إلى تحديد مفاهيم الكلمات، فجاءوا ووضعوا أنه الجهل في مقابل العلم. يقول في أصل اللغة لا، هو معناته عدم الحكمة، عدم الحكمة يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكنه ليس هو إياه، يختلف عنه، لأنه هناك معنى واسع وما نقل عن الفلسفة اليونانية معنى ضيق عليه. فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع وعدم الحاق. إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. زين، الآن نريد أن نتحدث عن ماذا؟ الآن بعد أن بينا المفردات وكل شيء، ما هو معنى الآية؟ هذا المهم. الآية لها معنى، ما هو المعنى بناء على هذا البيان المتقدم؟ يقول إنها، يعني الآية، تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم. هذه النقطة الأولى. إذن هو أسس أساس أن الخبر أو النبأ له شأنية التصديق عند الناس، يعني الناس بمجرد أن يأتيهم خبر يصدقون به وهذه سيرتهم، وإلا إذا لم تكن كذلك، لاحظ قاعد يأسس لهذه الكلية، يعني هو بين شيء لابد أن يأتي بالدليل، الدليل هو وإلا، فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق؟ نعم، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين، وهذا اللي قلت لكم، يعني هنا الآية ناظر الخطاب للمؤمنين مو للناس، لأن الناس لهم سيرة، هذه السيرة يعني هذه السيرة لا تتأطر بالحكمة والتعقل والتروي. أنتم أهل الإيمان، أنتم يا مؤمنين لابد أن تكونوا ماذا؟ أكثر حذرا في نقل الأخبار وقبول الأخبار، إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا على كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترون، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره. إذن الفاسق لماذا لا نأخذ بخبره؟ لأنه لا يتوقع منه الصدق، بل يتوقع منه الكذب غالبا. الآن يصدق، فاتك من الكاذب صدق كثير، هذه ما لنا علاقة فيها، لكن ترتيب الأثر على إخباراته تحتاج إلى التروي والتعقل والتثبت والتحقق والبحث لكشف صحة هذا الخبر من فساده، صدقه من كذبه. فتدل الآية، هذا المهم، بحسب المفهوم. أي مفهوم؟ مفهوم الشرط. احنا قاعد نستدل بمفهوم الشرط، لاحظوا الآن أنا راح أذكر لكم شيء من الخارج. فتدل الآية بحسب المفهوم. طيب، عندنا منطوق يقول إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخر الآية، المفهوم إن جاءكم عادل بخبر فلا تتبين، يتوقع. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حجة. والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية، ماذا نقول؟ أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس، وتعارف الأخذ به بلا تثبت، وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق. والأمر كما ذكره المصنف، إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط، حين بدأ الاستدلال نريد أن نبين أنه كيفية الاستدلال بمفهوم الشرط. مفهوم الشرط ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم هذا الشرط ماذا؟ إن جاءكم عادل بخبر فلا تتبينوا، أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم، أن يبقوا فيه على سجيتهم وعلى سيرتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. يعني شنو؟ يعني أصبح المفهوم هكذا: أيها الناس، خبر العادل إن جاءكم عادل عادل فلا تتثبتوا ولا تتبينوا صدق الخبر أو كذب الخبر، بل ابقوا على سيرتكم من الأخذ بالخبر بمجرد أن يخبر هذا العادل من جهة ماذا؟ عدم وجود خوف إصابة قوم بجهالة، وعدم وجود أنه ماذا؟ فتصبحوا على ذلك أو فتصبحوا نادمين. نعم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الفعل لا يورث الندامة غالبا، وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته. فإذا بينا الآن بمفهوم الشرط أن خبر العادل حجة لأنه المترقب منه الصدق العادل، لا نترقب منه الكذب. من يتوقع منا أن يكذب إنسان عادل أو إنسان مثلا ثقة ثم يكذب؟ نعم، قد ينقل خلاف الواقع، لكن إما لأنه لم يكن ملتفت، أو يحدث أحيانا لبس لسان عند الثقة، هذا ليس في مقام أن يكذب. أما أنه الفاسق لا يتوقع منه الكذب غالبا، وتعمد الكذب أيضا، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف فيه. يعني هو هذا التنزيل. إذن أين التنزيل؟ التنزيل إنما هو بإلغاء احتمال الخلاف الموجود في خبر العادل. يعني خبر العادل دائما يورث مثلا دائما، يعني خبر العادل طبعا لا يوجب العلم، يوجب الظن، لأنه ماذا؟ هناك احتمال أن يكون العادل مثلا أخبر خلاف الواقع. هذا الاحتمال الشارع يقول لا تعتنوا به، زين، وامضوا على سيرتكم التي هي الأخذ بالخبر إن جاء به العادل. وهذا معنى تنزيل هذا الظن. لاحظوا احنا ذكرنا وأنا أكرر وليس من دأبي التكرار، خبر الفاسق وخبر العادل كلاهما يوجب الظن، ماكو مايز بينهم، خبر عادل ولا خبر فاسق، زين، كلاهما يوجب الظن. فبالتالي أي ظن هو نزله الشارع منزلة العلم؟ خبر العادل. طيب لماذا نزله؟ لأنه لا يتوقع منه الكذب، بل المتوقع منه الصدق دائما غالبا. زين، هناك احتمال أيها الذي أنت سمعت الخبر وأخذت الخبر وتريد أن تعمل بالخبر، الشارع يقول خذ بالخبر كأنك تعلم بالعلم الوجداني، كأن قامت لديك مثلا البينة أو أنت رأيت بعينك هذه الحادثة، فصدق العادل بهذا النحو، فيكون خبر العادل منزل منزلة العلم. لكن هذا العلم يسمى علم تعبدي، لأن ما يمكن للشارع أن يحرك داخل النفس ويغير الحالات اللي داخل النفس. داخل نفسي الآن ظن موجود مو علم، لكن أنا متشرع ومؤمن وأتبع كلام الشارع. الشارع يقول أيها الظان بصدق الخبر تعامل مع الخبر معاملة العلم، وهذا معناه علم تعبدي. يعني الشارع عبدنا بالأخذ به. والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها وردها. بقي شيء أنا قلت راح أبينه من الخارج، وهو أنه هنا عندما اختار البيان الثاني بأنه أن تصيبوا قوما بجهالة جعلها هي المفعول، وأنه أن مصدرية وبالتالي الجملة مؤولة بالمصدر، فيصبح المعنى هو إصابتكم أو إصابة القوم بجهالة مثلا. هنا عندما أتى هذه إصابة القوم بجهالة وإن كانت مفعول، به لتبين. ولكن لاحظوا عندما ننظر إلى مفاد الآية نجد أن هذه بقوة التعليل، لأن الآية بظاهرها هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إصابة قوم، على رأي المصنف قوم بجهالة. زين، إصابة القوم بجهالة هي التي تجعلكم تصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الندم يأتي من أين؟ يأتي من إصابة القوم بجهالة. بسبب ماذا؟ بسبب عدم التبين وعدم التروي. طيب، هذا المعنى الآن المذكور. طب إن جاءكم عادل، ممكن نقول هذا الكلام، إن جاءكم عادل بنبأ، زين، فإصابة قوم بجهالة أيضا موجود لولا التنزيل. لاحظوا، يعني الآية يظهر منها التنزيل كما هو ذكر المصنف، لكن هذا التنزيل بقوة التعليل. على سبيل المثال، خلنا نأتي بشيء فيه تعليل: لا تشرب الخمر لأنه مسكر. ما له خصوصية الخمر لأنه مسكر، يعني كل مسكر حرام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وين التعليل؟ أن تصيبوا. إذن أن تصيبوا حتى لو لم تكن، لكن هي بقوة التعليل، ظاهرها التعليل. لكن شنو الآن المصنف أخرجها باعتبار هناك مثلا تقدير تحتاج إلى تقدير، فبالتالي هي بقوة التعليل. يعني هكذا كل خبر لا بد من التروي فيه والتحقق منه، لأن الأخبار في الغالب الأخذ بها بلا تعقل وروية وحكمة وتريث ماذا؟ تصيب قوم بجهالة وتورث الندم. فإذا أصبح لا فرق بين خبر الفاسق وخبر العادل. هذا ما يستفاد منه. مثل تقول أنت لا تشرب الخمر لأنه مسكر، نقول الخمر ليس له خصوصية، هنا خبر الفاسق ليس له خصوصية. الخصوصية لهذا التعليل المسكر، فإذا كل مسكر حرام، وكل خبر مطلقا سواء كان خبر فاسق أم خبر عادل. زين، التعليل ماذا يقول؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، فلا بد من التريث. إذن إن نحن نقول بأنه هذا مجرد ملاحظة، زين، وإن كانت هذه لإثارة على أساس أنا أثير عندكم البحث، ولكن كلام المصنف هو الصحيح، وما يظهر في تفسير الأخير لقضية أنه التروي والتعقل الظاهر هو الظاهر من معنى الجهالة في الآية. طيب، ننتقل إلى الآية الثانية وهي آية النفر. هذه الآية قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان المؤمنون، لاحظوا وما كان المؤمنون، هذا أخبار، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الشريفة وردت في سياق آيات تتحدث عن الجهاد. لو كان السياق حجة، زين، من قال بحجية السياق قال بأن هذه الآية ناظرة إلى النفر للجهاد ولا تدل على أنه حجية خبر الواحد. يعني الآية تقول أنتم طبعا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، والآية تقول لابد أن يقسم الرجال، أنه المؤمنين قسم يبقون في المدينة أو في أنه الموضع الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وآله هو في المدينة المنورة، والباقي ينفروا. فما كان لهم لينفروا كافة باعتبار أن وجوب الجهاد منزل على الجميع. فبالتالي الآية إنما رفعت توهم الوجوب على الجميع عند وجود الكفاية في حال الجهاد، فيبقى جمع من المؤمنين في المدينة وجمع ينفر للجهاد. وبالتالي قالوا من هنا أن ما ناهية، يعني سبب القول بأن ما ناهية هو هذا الأمر. البعض عندما أتى للآية وجد أن صدر الآية وإن كان مطلق وما كان المؤمنون لينفروا كافة مطلق، لكن هناك قرينة تدل على أن هذا النفر نفر للتفقه في الدين، فبالتالي لكي يخرج من قضية حجية السياق فصل قال وما كان المؤمنون لينفروا للجهاد كافة، ثم أتى أمر جديد. الآن انتهت هذه الآية، الآية الأخرى تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فالآية تدل على أمرين: الأمر الأول أنه ليس للمؤمنين هناك نهي عن النفور للجهاد، جميع من في المدينة يخرج، والثاني أنه تكون هنا ما نافية، فبالتالي فصل. وهذا طبعا التفصيل جدا سقيم ولا يستقيم مع ظهور الآية. القول الثالث قالوا أنه بعدم حجية السياق، وإن كانت الآية واردة مورد آيات السياق، يعني ما قبلها من الآيات كلها عن الجهاد وعن القتال، لكن هذا السياق ليس حجة وإحنا لا نقول بحجية السياق، فبالتالي الآية تتحدث عن النفر للتفقه في الدين. فما هنا تكون ماذا؟ ما نافية، يعني وما كان المؤمنون، هذا إخبار زين، يعني ينفي أن يكون المؤمنون قد نفروا كافر. الآن هذا كلام لعله المصنف سيذكره بعد ذلك، يعني مو اليوم راح نقرأه إن شاء الله في الغد، أنه قضية النفر إلى التفقه في الدين. لماذا؟ لأن هناك وجوب التعلم. الله سبحانه وتعالى بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليبين الأحكام، وأوجب على المسلمين كل من صدق برسالة الرسول وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله أن يأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يأخذ الآيات النازلة، طبعا كان النبي يقرأ الآيات عليهم ليعرفوا ماذا الأحكام، وبالتالي كان يجب عليهم وجوب التعلم، يعني كل واحد يجب عليه التعلم. الآية تنفي، ترفع هذا التوهم وتقول أنه طبعا رحمة بالمسلمين، تقول جميع المسلمين ما يقدرون ينفرون، يعني كل شخص شخص بحيث يكون الوجوب وجوب عيني، لكن أنه لا بد لكل جماعة كل قبيلة، مثلا لنفرض هناك قبيلة تنتخب 3-4 من أولادها وترسلهم إلى التعلم والتفقه لكي يرجعوا إليهم، وأنه يعلمونهم الأحكام الشرعية وما جاء على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا هي معنى الآية. فبالتالي الآية هنا وإن كانت إخبار لكن بقوة الإنشاء، حتى من قال أنها جملة إنشائية، على العموم هذا النزاع لا يؤثر في الاستدلال، المراد أنه تعذر أن يكون أن تكون الآية ناظرة، هي تقول أن تكون ناظرة إلى الجميع، لهذا قالت وما كان لهم يعني للمؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. احنا بهذا المقدار نطبق، ثم نقف في موضع آخر كي نشرح كيفية أنه الاستدلال بهذه الآية الشريفة المباركة على حجية خبر الواحد. قال المصنف الآية الثانية آية النفر، وهي قوله تعالى في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان. المرحلة الأولى الكلام في صدر الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة تمهيدا للاستدلال، فإن الظاهر من هذه الفقرة نفي وجوب النفر على كافة المؤمنين أو على المؤمنين كافة. والمراد من النفر بقرينة باقي الآية النفر إلى الرسول للتفقه في الدين، لن نفر إلى الجهاد كما ذكره بعضهم يعني من العامة. وإن كانت الآيات التي قبلها واردة في الجهاد، يعني نحن لا نقول بحجية السياق كي تحتج علينا بأن هذه الآية وردت في مورد آيات كثيرة سابقة عليها في الجهاد فيكون النفر إلى الجهاد، هذا لا نقبله، لأن السياق ليس حجة إلا إذا قامت القرينة على حجية هذا السياق بالخصوص، فإن ذلك وحده غير كاف ليكون قرينة مع ظهور باقي الآية، لأنه ليتفقه في الدين، باقي الآية ليتفقه في الدين مع ظهور باقي الآية في النفر إلى التعلم والتفقه، أن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا، إن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا، يعني هذا كلام واحد. وبما أن الذيل يقول ليتفقه في الدين، فإذا يكون الصدر ناظر إلى التفقه في الدين. وهذه الفقرة إما جملة خبرية، يعني وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذه شنو؟ هذه إما جملة خبرية يراد بها إنشاء نفي الوجوب، أي وجوب، وجوب التعلم على الجميع، لأنه يجب التعلم على الجميع والتفقه على الجميع، لكنه رحمة بالناس ورحمة بالمسلمين وتخفيف عليهم، الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليهم جميعا، بل أوجب على أنه ماذا؟ طائفة منهم، عليهم أن يتكفلوا بهذه الطائفة كي ترجع إليهم وتنقل لهم أحكام الدين وما جاء على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فتكون في الحقيقة جملة إنشائية، يعني كأنه ينشئ ابتداء أيها المؤمنون لا تنفروا كافة، زين، وإنما اختاروا طائفة وابعثوهم للتفقه في الدين. وإما جملة خبرية يراد بها الإخبار جدا عن عدم، شنو العبارة عندكم؟ عن عدم وقوعه من الجميع، وقوعه، نعم أنا عندي خطأ في العبارة، وقومه من الجميع، لأنه هذا متعذر أن يقع من جميع المسلمين، فبالتالي أن كل واحد يذهب للتفقه هذا أمر متعذر، فإذا تكون إخبار عن ماذا؟ عن تعذر هذا الأمر. ما وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني يتعذر على المؤمنين أن ينفروا كافة، فيكون هذا بقوة، أو هو مو بقوة، هو إخبار. إما لاستحالته، استحالة النفر عادة من الجميع، أو لتعذره، تعذر النفر من الجميع اللازم له عدم وجوب النفر عليهم جميعا، فتكون دالة بالدلالة الالتزامية على عدم جعل مثل هذا الوجوب من الشرع. هذا المهم، هذه العبارة الآن قرأناها، فتكون دالة بالدلالة الالتزامية. إذن هناك وجوب تفقه على الجميع، الآية تدل، إن كانت إخبار تدل بالالتزام على ماذا؟ أن هذا الوجوب غير مجعول على الجميع، فبالتالي كما ذكرت أنه سيذكر المصنف إن شاء الله أن يكون ذلك من باب التخفيف. وعلى كلا الحالين، يعني سواء كانت هي جملة خبرية يراد بها الإنشاء أم جملة خبرية يراد بها الإخبار، على كلا الحالين فهي تدل على عدم تشريع وجوب النفر على كل واحد، إما إنشاء أو إخبارا، ولكن ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن ينفي وجوب شيء أنشئ أو إخبارا، إنشاء أو إخبارا، إلا إذا كان في مقام رفع توهم الوجوب. يعني هكذا، متى الشارع ينفي الوجوب؟ إذا كان هناك ماذا؟ الوجوب يكون متوهم، كما نحن لو توهمنا أنه يجب علينا جميعا أن نذهب إلى مرجع التقليد ونأخذ منه الحكم مشافهة، توهمنا ذلك. طب هنا مرجع التقليد يرفع هذا التوهم ويقول لا، لدي وكلاء وثقات من العلماء هم عينتهم في البلاد لبيان الأحكام الشرعية والفتاوى المختصة به، فبالتالي نعلم أنه ما نحتاج إلى الذهاب إلى مرجع التقليد. هنا الشارع ليس من شأن أن ينفي الوجوب، زين؟ إذا أنشأ الوجوب ليس من شأن أن ينفي الوجوب إلا إذا حدث وهم. شلون؟ أنه هناك وجوب التعلم، أنا أتوهم أن وجوب التعلم على الجميع، على كل فرد فرد، هنا الشارع يقول لا، صحيح وجوب التعلم موجود ولكن ليس على الجميع وإنما على طائفة فقط، إلا إذا كان في مقام رفع توهم الوجوب لذلك الشيء أو اعتقاده. واعتقاد وجوب النفر أمر متوقع لدى العقلاء. ليش؟ العقلاء بما هم عقلاء، سيرتهم قائمة على ماذا؟ على وجوب التعلم لكل فرد فرد، وهذا الوجوب البعض فسره بالوجوب العقلي مو العقلائي، يعني العقل ماذا؟ الآن احنا الأدلة العقلية احنا بعضنا يبناها، أنه وجوب دفع الضرر المحتمل، أنه مثلا أفرض من باب حق الطاعة وغير ذلك من الأمور اللي ذكرناها. فالعقل دفعا لهذا الخطر يقول ويدعو، طبعا يدرك العقل، يدعو إلى الذهاب للتعلم وعدم كفاية تعلم الغير، يعني يقول يجب عليك أن تتعلم. العقلاء كذلك سيرتهم قائمة على وجوب تعلم كل فرد فرد، فهو أمر متوقع لدى العقلاء لأن التعلم واجب عقلي على كل أحد، وتحصيل اليقين فيه المنحصر عادة في مشافهة الرسول. أنا إذا يخبرني مخبر يحصل لي الظن، زين، العقل يقول لا تكتفي بالظن مع إمكان تحصيل العلم. العقلاء أيضا يقول ليش تأخذ بخبر مثلا زيد وأنت تستطيع أن تشد الرحال إلى المدينة وتتبارك بمحضر النبي الأكرم وتأخذ منه الحكم مشافهة؟ إذن هذا أمر عقلائي موجود وحكم عقلي أيضا موجود، فحق أن يعتقد المؤمنون بوجوب النفر إلى الرسول شرعا لتحصيل المعرفة بالأحكام. إذن من أين أتى هذا التوهم؟ هذا متوهم، هناك أمور تدعو إلى ذلك كالسيرة العقلائية وديدن العقلاء، وهو وكذلك أنه الحكم العقلي قلنا بأنه واجب، لهذا حصل توهم الشارع عندما رأى أن هناك توهم، بالتالي يريد أن يرفع هذا التوهم فقال وما كان وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ومن جهة أخرى فإنه مما لا شبهة فيه أن نفر جميع المؤمنين في جميع أطار الإسلام إلى الرسول، يعني إحنا عندنا مسلمين لنفرض أنه في الشام وفي العراق وفي الكوفة وفي اليمن وفي كذا إلى آخره، أنه من هذه الدول، أنه نقول يجب عليكم على كل مسلم مسلم أن ينفر إلى رسول الله ليأخذ منه الحكم مشافهة بلا واسطة، لأن الواسطة مثلا توجب الظن، وقد أنه الواسطة لا تكون واسطة يعتمد عليها مثلا، فبالتالي لابد على الجميع من الذهاب إلى رسول الله، هذا فيه من الكلفة والمشقة ما لا يتحمل عادة للجميع، لأخذ الأحكام منه بلا واسطة. زين، كلما عنت حاجة وعرضت لهم مسألة، يعني كل ما عرضت لهم مسألة لابد أن يشدوا الرحال إلى المدينة، كلما أراد أن يعرف حكم يذهب إلى المدينة، هذه مشقة عظيمة. أمر ليس عمليا من جهة كثيرة فضلا عما فيه من مشقة عظيمة لا توصف، بل هو مستحيل عادة. إذا عرفت ذلك فنقول الآن نريد أن نبين تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر الواحد. نرجع الكلام إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على